والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطاهرين وعلى اصحابه التابعين الى قيام يوم الدين. فيما تقدم يظهر ضعف ما ذهب اليه بعض المتكلمين من ان المعلول لا يتصف بالوجوب عند الوجود لئلا يلزم من ذلك اضطرار العله، وإنما يتصف بالأولوية، فذهبوا إلى أن الأولوية كافية في ترجيح الوجود على العدم، وصحة اتصاف الماهية بالوجود أو بالعدم على اختلاف ما هو الأولى. وقد قسموا الأولوية إلى أولوية ذاتية وغير ذاتية، وكافية في وقوع المعلول وغير كافية في وقوع المعلول. وبعضهم اعتبر الأولوية بالنسبة للوجود في بعض الموجودات دون بعض، وأثر أولوية الوجود عندهم في حينئذ أكثرية الوجود أو أشدية الوجود أو قلة شراءة الوجود، واعتبروا العدم أولى في بعض الموجودات وأثره ضعف الوجود أو قلة الوجود أو كثرة شرائطه وصعوبة تحققه. وبعضهم اعتبر الأولوية بالنسبة إلى بعض الموجودات دون بعض كالزمان والحركة وما إلى ذلك، مما يكون مشوبا أو مركبا من العدم بنحو من أنحاء التركيب إلى آخر أقوالهم. يظهر ضعف ذلك كله بما تقدم من أنه ما لم يصل المعلول إلى حد ينقطع معه السؤال عنه أنه لما وجد أو لمن عدم، فلا مجال لترجح أحد الأمرين على الآخر حينئذ، فالعدم لا يترجح على الوجود إلا إذا استحال الوجود ووجب العدم، والوجود لا يترجح على العدم إلا إذا وجب الوجود واستحال العدم، بل لا بد من وجوب. على أن ما ذكروه من الأولوية يستلزم المحال، وذلك لأنهم قالوا أن العلة أثرها الأولوية، أولوية وجود المعلول على عدمه. ومن المعلوم أن الأولوية تجامع إمكان الطرف المقابل وعليه، فيكون المعلول ممكن العدم في ظرف وجود علته، مع أنه مع وجود علته لا علة للعدم، فيكون بمثابة تحقق المعلول بلا علة، وهذا مستحيل. وأما الذي ألجأهم إلى هذا المذهب فقد عرفت بطلانه، وأن الوجوب الذي يتصف به المعلول ناشئ من العلة يستحيل أن يكون موجبا لقصور يدها أو مجبريتها، فلا يكون للأولوية محمل صحيح يذهب إليه الحكيم. قال: وقد ظهر بما تقدم بطلان القول بالأولوية على أقسامها. توضيحه أن قوما من المتكلمين زعما منهم أن القول باتصاف الممكن بالوجوب في ترجح أحد جانبي الوجود والعدم له يستلزم كون هذا القول كون الواجب في مبدئيته للإيجاب فاعلا موجبا بفتح الجيم تعالى عن ذلك وتقدس. قد تقدم شرح ذلك وشرح السبب فيه وبيان بطلانه. زعما منهم ذهبوا إلى أن ترجح أحد الجانبين له بخروج الماهية عن حد الاستواء إلى أحد الجانبين بكون الوجود أولى له، أن ترجح كذا بكون الوجود أولى له، هذا متعلق بترجح والعدم أو العدم أولى له من دون أن يبلغ أحد الجانبين أحد الجانبين فيخرج به. اكتب عندك شيخنا أحد الجانبين الوجوب
دون أن يبلغ أحد الجانبين فيخرج هو، يعني
من دون أن يبلغ أحد الجانبين حد الوجوب
أحد
من دون أن يبلغ أحد الجانبين أحد الجانبين، يعني بدون أن يبلغ الوجوب أو الاستحالة أو الوجود أو العدم فيخرج به من حد الإمكان. فقد ترجح الوجود موجود من الماهيات بكون الوجود أولى له من غير وجود والمعدوم منها بكون العدم أولى لهم غير وجوب. وقد قسموا الأولوية إلى ذاتية تقتضيها الماهية بذاتها أو لا تنفك عنها، وغير ذاتية تفيدها العلة الخارجة، وكل من القسمين إما كافية في وقوع المعلوم وإما غير كافية. ونقل عن بعض القدماء أنهم اعتبروا أولوية الوجود في بعض الموجودات وأثره أكثرية الوجود أو شدته وقوته أو كونه أقل شرطا للوقوع، واعتبروا أولوية العدم في بعض آخر وأثره أقلية الوجود أو ضعفه أو كونه أكثر شرطا للوقوع. ونقل عن بعضهم اعتبارها في طرف العدم بالنسبة إلى طائفة من الموجودات فقط، بمعنى أن كل الموجودات الوجود أولى بها إلا هذه الطائفة. ونقل عن بعضهم اعتبار أولوية العدم بالنسبة إلى جميع الموجودات الممكنة لكون العدم أسهل وقوعا. في الواقع هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرها السيد رحمه الله تعالى إنما هو في تحديد دائرات الأولوية، هل الوجود أولى أو العدم أولى أو أنه تفصيل، وما هي هذا التفصيل السيد لم يفرق في هذه الأقوال. وخير فعل هذه أقوالهم على اختلافها، وقد بان بما تقدم فساد القول بالأولوية من أصلها، فإن حصول الأولوية في أحد جانبي الوجود والعدم لا ينقطع به جواز وقوع الطرف الآخر، والسؤال لا ينقطع به السؤال. يعني هذا إما معطوف على جواز وإما معطوف على وقوع، والعطف على الجواز أوضح. لا ينقطع به السؤال في تعين الطرف الأولى مع جواز الطرف الآخر على حاله، وإن ذهبت الأولويات إلى غير النهاية حتى ينتهي إلى ما يتعين به الطرف الأولى وينقطع به جواز الطرف الآخر وهو الوجود. إذا انتهى إلى هذا الحد انقطع السؤال وانقطع الجواز، على أن في القول بالأولوية إبطالا لضرورة توقف الماهيات الممكنة في وجودها وعدمها على علته، كما أنها في وجودها تتوقف على العلة كذلك في عدمها تتوقف على العلة. وجه الملازمة، إذ يجوز عليه حينئذ أن يقع الجانب المرجوح مع حصول الأولوية للجانب الراجح وحضور علته التامة، لأنهم يدعون أن الأولوية تلازم الإمكان، إمكان الطرف الآخر. إذا كان ممكنان ممكن الوقوع، هذا معناه أنه ممكن الوقوع مع عدم علته، باعتبار أن المفروض كون المعلول أولى بالوجود عند حضور علته، وقد قلتم بإمكان عدمه، يلزم أن العدم أو يمكن العدم في ظرف عدم العلة. وقد تقدم أن الجانب المرجوح
إمكان ذاتي، إمكان ذاتي يعني حتى لا. بعد وجوده
هو هذا الكلام، هنا الإمكان الوقوعي مقصوده. يعني في الواقع هم قالوا أنه مع وجود المعلول العلة لا يتصف المعلول إلا بكونه أولى في الوجود وأولى بالوجود، أولى بالوجود إمكانه شنو؟ ممكن الانعدام الآن ولا لا؟ يقولون هو بحسب ذاته ممكن، نقول لا، بحسب الوقوع الواقع. إذا قالوا بحسب الواقع ممكن، هذا مرادنا، نحن نقول يتصف بالوجود من جهة علته بالإمكان من جهة ذاته. هم يقولون لا، هو ممكن من جميع الجهات حتى مع وجود علته، حتى لا يلزم اضطرار العلة، على أن إشكال الاضطرار هذا ولذلك إشكال عليهم وإشكال علينا، هذا إشكال عليهم.
يعني ممكن يوجهنهم أنهم مو بلا مستوى، يعني
لا،
يعني أنه في ذاته، يعني
يعني إذا احتملنا الغفلة من قبل مثلا بعض المتحدثين من علماء الكلام، لا نحتمل الغفلة مثل السيد الشهيد رحمه الله تعالى. السيد الشهيد يقول مع وجود العلة يبقى الشيء ممكن الانعدام واقعا مع وجود العلة
في ذاته.
لا مو في ذاته، هل تقول منك؟ هو يقول لا، ممكن الوقوع. شلون ممكن الوقوع ومع ذلك
يعني ممكن قصد يعني الإمكان هو واقعا موجود يعني.
لا لا لا، منقص طبعا ممكن وقوع الذي لا يلزم من وقوعه محذورا. لا طبعا هنا يلزم من وقوعه محذور. هو يقول كيف ينعدم مع وجود الذي، نحن نقول لا، أنت لما قلت أنه بالسلطنة يخرج المعلول عن حد العدم إلى حد الوجود بأي وصف، بوصف الوجوب أو لا، يقول لا ما في وجوب. يقول إذا ما في وجوب يعني ممكن أن يكون منعدما في الواقع، منعدم في الواقع مو في الذات، مو في مرتبة الذات، مو في مرتبة التقرر الماهوي، لا في مرتبة الواقع الوجود الثبوت. ويقول مع ذلك هو في مرتبة الثبوت بغض النظر عن العلة ممكن العدم. يقول شلون ممكن العدم؟ إذا ممكن العدم والعلة موجودة هذا معناه وقوع عدم المعلول بلا عدم العلة، وهذا على حد ثبوت المعلول بلا علة مستحيل. لذلك هذا إشكال عليهم. وأما استبعاد عدم إرادته منهم هذا لا يجدي في دفع الإشكال عنهم، نعمل هم نحن ما يعملون. وقد تقدم أن الجانب المرجوح الواقع يستحيل تحقق علته حينئذ، فهو في وقوعه لا يتوقف على علته، هذا خلف. ولهم في رد هذه الأقوال وجوه أخرى أوضحوا بها فسادها أغمضنا عن إيرادها بعد ظهور الحال بما تقدم. وأما حديث استلزام الوجوب الغيري أعني وجوب المعلول بالعلة لكون العلة موجبة بفتح الجيم، فواضح الفساد كما تقدم، لأن هذا الوجوب انتزاع عقلي عن وجود المعلول غير زائد على وجوده، والمعلول بتمام حقيقته أمر متفرع على علته بتمام حقيقته وبجميع شؤون حقيقة تلك الحقيقة، متفرع على العلة قائم بها، قائم الذات بها، متأخر عنها. وما شأنه هذا لا يعقل أن يغفر في العلة ويفعل فيها. حتى الوجوب الذي يتصف به المعلول هذا لا ربط له، يعني لا يؤثر في العلة. فانتزاع كونه موجبا من جهة وجوب المعلول هذا معقول، لأنه يعود إلى تأثير المعلول في العلة. ومن فروع هذه المسألة أن القضايا التي جهتها الأولوية ليست ببرهانية. لعل هذا الكلام من السيد قدس الله نفسه مبني على ملاحظة منشأ ذهاب المتكلمين إلى القول بالأولوية. متكلمون حسبوا أن الله عز وجل فاعل بالقصد، هم يرون أن القديم فاعل بالقصد نظير فعل الإنسان لأفعاله الاختيارية، يفعل بعد أن يتصور الفعل وفائدة الفعل ويصدق بتلك الفائدة وينقدح عنده الداعي والشوق الأكيد إلى أن يبلغ حد الإرادة، حد الإرادة، ثم يقدم على الفعل. هنا يقولون العقلاء لا يحتاجون في فعل الفعل إلا إلى كونه أولى، وهذا ما يعبر عنه بقولهم يجب الصدق يحرم الكذب، يحسن الصدق يقبح الكذب، يحسن العدل يقبح الظلم. هذه الأولويات في الواقع هي أحكام اعتبارية عند الفلاسفة، هي من قبيل التأديبات الصلاحية التي يحكم بها العقل العملي للمصلحة العامة لعدم اختلال النظام وما إلى ذلك من الدواعي. حين نقول أن هذا الحكم الاعتباري ليس بمتحققا في الواقع بمعزلا عن حكم العقل، وما هذا شأنه لا يكون برهانيا بمعنى أنه لا يجري البرهان فيه، لأن البرهان إنما يجري في القضايا اليقينية. القضايا اليقينية تتوقف على أن يكون هناك واقع وحق وصدق، وإلا لم تكن قضايا برهانية. إذن كل قضية موجهة بالأولوية لا تكون قضية برهانية، لا هي بنفسها برهان يصح أن تكون مبدأ برهان ولا نتيجة برهان، وعليه فلا تكون هذه القضايا برهانية أصلا. هذا طبعا بلحاظ منشأ كلامهم. وأما بلحاظ دعواهم هم يقولون أن الأولوية أمر واقعي فتكون برهانية، لكن السيد يرتب على ما دعواه في المسألة لا على دعواه. ومن فروع هذه المسألة أنه لا أولوية، أن القضايا التي جهتها الأولوية ليست ببرهانية. طبعا على دعواه بأي معنى؟ احنا اذا وقع الخلاف عندنا بين الاولوية في الاولوية وانها موجودة وغير موجودة، على القول بانها موجودة تكون قضايا برهانية، على القول بأنها غير موجودة تكون قضايا كاذبة، مو قضايا لا برهانية ولا شعرية ولا خيالية. يعني شنو معنى أنها تقول ليست برهانية؟ لا، مقصودها أنه كلام المتكلمين صحيح إذا أرجع إلى القضايا غير البرهانية، قضايا الاعتبارية الشرعية وما إلى ذلك. إذ لا جهة إلا الضرورة والإمكان، اللهم إلا أن يرجع المعنى إلى نوع من التشكيك. بلى، فإن الاعتبار مرتبة من مراتب وجود الواقع، والاعتبار بما هو اعتبار ثابت حقيقة. نعم، الاعتبار بما هو معتبر ثابت من اعتبار. فإن الحرمة مثلا، الحرمة إن قيست إلى الوجود الخارجي فليس لها ثبوت، أما إذا قيست إلى وجودها في مرتبتها فهي لها ثبوت حقيقي قابل للمرهان. تنبيه، هذا التنبيه يتكفل الإشارة إلى الوجود اللاحق للمعلوم في مقابل الوجود السابق على المعلوم. في الفصل السابق كان هناك وجوب يسبق وجود المعلوم، هذا الوجوب ينشأ من إيجاب العلة، فالعلة أولا تعطي المعلول الوجوب ثم تعطيه الوجود، ثم إنه مع تلبسه لذلك الوجود يتصف بضرورة أخرى، لأنه ما دام متلبسا بذلك الوجود يستحيل عليه العدم، وهذا وجوب. إذ الوجوب ليس إلا استحالة العدم أو ما يلزم منه استحالة العدم، وعليه فيكون لهذا المعلول وجوب آخر، لكن وجوب له بوصفه موجودا لا بما هو هو. على ما مر من وجوب الوجود للماهية، وجوب بالغير سابق على وجودها منتزع عنه، وهناك وجوب للغير منتزع عن الغير أو عن ذلك الشيء بوصف تعلقه بالغير. لماذا فيها
تناسب؟
وهناك وجوب آخر
للوجود،
لا ما يصير منتزع عن الوجود، لأن المفروض أنه سابق على الوجود، لذلك هذه العبارة يحتاج لا تأويل. ولا عن الغير، لأن الغير بما هو هو ليس منشأ انتزاع الوجوب الغيري، بل هو منشأ انتزاع الوجوب الذاتي. مقصود أنه منتزع عنه بوصف تعلقه بالغير.
في التمجيد مذكور أنه الوجوب هو متعلق بنفس الماهية، يعني الوجوب السابق متعلق بماهية الذي سيوجد، يعني
لا.
بينما اللاحق يكون
لا، مو كلامنا في اللاحق الحين، الحين كلامنا في منتزع الآن. أوله هنا منتزع الآن، شو أنا
هذا
الوجوب هو الوجوب السابق،
وجوب بالغير سابق يكون على وجوده، هذا السابق منتزع عنه.
إيش هو؟
يعني مجرد أفسر العبارة لتوجيه أنه كيف ينتزع عن
معتبقه
عن الوجود.
لا، مع سبقه لا معنى أن تقول منتزع عنه،
يعني في مسامحة، هو المقصود منتزع من ماهيته، يعني نقول أن هذه الماهية
لا بأس، يعني في الواقع لا بد من تأويل العبارة. وهناك وجوب آخر لاحق يلحق الماهية الموجودة ويسمى الضرورة بشرط المحمول، وذلك أنه لو أمكن للماهية المتلبسة بالوجود ما دامت متلبسة أن يطرأ عليها العدم الذي يقابله ويطرده لكان في ذلك إمكان اقتران النقيضين وهو محال، فلا يطرأ العدم على الماهية بوصف تلبسها بالوجود، ولازمه استحالة انفكاك الوجود عنها ما دام التلبس، ومن حيث التلبس من حيثه، وذلك وجوب الوجود من هذه الحيثية. ونظير البيان يجري في الامتناع اللاحق للماهية المعلومة، فالماهية الموجودة محفوفة بوجوبين، والماهية المعدومة محفوفة بامتناعين، ولذلك يقال الممكن محفوف بالضرورتين، الضرورة السابقة الناشئة من قبل العلية، والضرورة اللاحقة المنتزعة من الوجود. وليعلم أن هذا الوجوب اللاحق وجوب بالغير، كما أن الوجوب السابق كان بالغير، لكن ذلك الغير في الوجوب السابق كان حيثية تعليلية، وهذا الغير في الوجوب اللاحق هو حيثية تقييدية، ولا فرق في ذلك.
لكن من الآن في المعدوم، في المعدوم هل يقل امتناع يعني متأخر عن اللاحق؟
اي طبعا لان كل ذا في ظرف التحليل ما يخالف، اذا لاحظت الماهيه خاليه من الوجود فهي في ذلك الظرف، ظرف خلوها عن الوجود مستحيله الوجود، وهذا كله تحليل، كل تحليل في تحليل. وذلك لمكان انتزاعه من وجود الماهية من حيث اتصاف الماهية به، كما أن الوجوبات السابقة منتزع منه من حيث انتسابه إلى العلة الفياضة لا. الفصل السادس في حاجة الممكن إلى العلة، وأن علة حاجته إلى العلة هو الإمكان دون الحدوث. هنا مطلبان في هذا الفاصل، المطلب الأول هو إثبات أصل الحاجة، أصل حاجة الممكن إلى علة. والظاهر كما قال السيد الطباطبائي رحمه الله تعالى أن حاجة الممكن إلى علة أمر بديهي وأمر تقضي به الفطرة من دون حاجة إلى برهان، فإن نفس التأمل في موضوع هذه القضية وهو أن الممكن محتاج إلى العلة، نفس التأمل في الموضوع يهدي إلى ثبوت محمول، وهو الميزان في كون القضية فطرية أو لا، فإن القضايا الفطرية هي التي تكون قياساتها خاطرة في الذهن ومتصورة عند التأمل في موضوعها ومحمولها، كالأربعة زوج والمثلث تقبل زواياها القسمة على اثنين إذا كان الإنسان مثلا عارفا بالهندسة وما إلى ذلك. مثل هذه القضايا قضايا فطرية، وإن كان السيد الشهيد الصادر رحمه الله تعالى في الأسس المنطقية ناقش في هذا الدليل وقال أنه ليس بصحيح فإنه يستبطل مصادرة وفيه إشكال. ولكن لنتأمل أولا في تحليل السيد الطباطبائي للمسألة حتى حكم بأنها قضية تحكم بها الفطرة. يقول الممكن، ما هو الممكن؟ الممكن عبارة عن الماهية التي هي خالية في ذاتها عن كل من الوجود والعدم، وإذا كانت في مرتبة ذاتها خالية عن الوجود والعدم كان اتصافها بالوجود أو بالعدم أمرا خارجا عن ذاتها لاحقا لها طارئا عليها، وكل ما يكون خارجا عن الشيء وطارئا عليه ولاحقا له يحتاج إلى علة، إذ لو لم يكن كذلك ونقصد بالعلة ما هو أعلى من علية الزوجية للأربعة للزوجية أو علية النار للحرارة. ليس كلامنا في اللحوق الخارجي حتى يقال أنه لا نحتاج إلى علة خارجة في الخارج، الكلام أنه لا بد للوصف من علة ليثبت للموصوف، بأن يكون الموصوف نفسه علة أو بأن يكون هناك علة واسطة في الثبوت، ثبوت الموصوف الوصف للموصوف. في المقام لا يمكن أن تكون الماهية بنفسها علة لاتصافها بأحد الطرفين، وذلك لأنها مع خلوها في ذاتها عن كلا الطرفين تكون نسبتها إلى كلا الطرفين واحدة، فلو كانت هي موجبة لاتصافها بالوجود أو بالعدم لزم الانقلاب. وكذلك لو قلنا بأنها لا تحتاج في اتصافها بأحدهما إلى علة أيضا يلزم الانقلاب، إذن لا بد من ثبوت علة غير الماهية يوجب ترجح الوجود لها على العدم أو العدم لها على الوجود. السيد الشهيد رحمه هذا تحليل السيد الطباطبائي رحمه الله تعالى. السيد الشهيد على ما ببالي يقول هذا مصادر القول بأن ترجح الوجود للماهية على عدمها يحتاج إلى علة عين المدعى، المدعى أنها لا تحتاج في ذلك الوجود إلى علة، ولكن الصحيح أنه لا موعد المدعى، بمعنى آخر ليس هذا من باب المصادرة، لأن المدعى كان أن الممكن يحتاج إلى علة، الوسط والبرهان والدليل هو أن الاتصاف بلا علة يستلزم الانقلاب، لزوم الانقلاب منشأه تحليل الممكن. لو حللنا الممكن، ما هو الممكن؟ هو الشيء الذي يمكن أن يوجد يمكن أن لا يوجد، أو هذا الشيء الذي يمكن أن يوجد يمكن أن لا يوجد يأتيه لحظة يصبح فيه واجب الوجود، كيف؟ الله أعلم. هذا انقلاب، لسنا نتكلم عن علة مجهولة، نحن فرضنا أنه لا وجود للعلة أصلا، كيف يكون الممكن في نفسه بعد أن كان ممكنا يصبح واجبا، مع أن الوجوب لا يكون إلا بأخذ أحد الطرفين في ذات الواجب، مع أن يكون متحدا، لأن كل ما بالعرض ينتهي لما بالذات. ولسنا طبعا نتمسك باستحالة التسلسل حتى يقال أنه غير بين ولا مبين، لا، في الواقع نحن نقول نفس تحليل ماهية الممكن يهدينا إلى أن هذا الممكن في نفسه نسبته إلى الوجود والعدم مستوية. فلو كان في وقت من الأوقات في ظرف من الظروف في رتبة من الرتب غير مستوي النسبة لازم انقلابه عما كان عليه. فكلام السيد رحمه الله تعالى صحيح ولا إشكال فيه.
والسيد الشهيد جاب في نقاش أصل الحاجة للعلة يعني
هنا طب
هذا الكلام يعني، لكن الآن الانقلاب أيضا هو صار شيء يسمونه في الواقع هو بعد الإيمان بالعلة نؤمن بأن الانقلاب محال يعني، لأننا نقول لا يخرج الشيء من حالة من حالة العدم مثلا إلى الوجود إلا بعلة، فخروجه من دون علة يكون انقلابا محالا.
استحالة الانقلاب غير موقوفة على الإيمان بوجود العلة، وذلك لأن الانقلاب مرده إلى الخلف، والخلف من أفراد التناقض ومصادقه، فلا يحتاج إلى إقحام مسألة استحالة وجود معلول بلا علة. هذا الذي وقع سيد الشهيد رحمه الله تعالى في الإشكال. سيد الشهيد حسب أننا نتكلم عن استحالة الانقلاب بمعنى وجود المعلول بلا علة، بينما سيد الطباطبائي رحمه الله تعالى كان في مقام التمسك بالخلف، الممكن بعد أن كان ممكنا يصبح واجبا، هذا خلفه، لأنه لا يحتاج في اتصافه بالوجود إلى غيره، هذا خلفه، مو أن الوجوب يصبح موجودا بلا علة حتى يقال أنه بعد ما إحنا في مقام إثبات استحالة وجود المعلوم بلا علة.
يعني هو في الواقع لو آمنا بأنه يمكن أن يوجد الشيء بدون علة سيكون الانقلاب ليس محالا يعني، لأنه هو الشيء مثلا نفترض بنفسه يوجد يعني
لو آمنا كما يعني هو محل الخلاف، لو آمنا بأن المعلول لا يحتاج إلى علة ما يخاف لا يحتاج إلى علة يبقى أنه لا عفوا لا شيخ أنت مرة تتكلم عن الانقلاب من جهة احتياج المعلول إلى علة، مرة تتكلم عن الانقلاب من جميع حيثياته، احنا نتكلم هنا عن حاجة المعلول بلا علة، مو ان المعلول يمكن ان يوجد صدفة او لا. لو كان الكلام انه يوجد صدفة او لا يوجد صدفة يمكن ان يقال انت تدعي ان الانقلاب مستحيل، انا ادعي ان الانقلاب مو مستحيل، لان احنا نتكلم عن وجود صدفة وعدم الوجود صدفة، انت تجد الانقلاب وخلف لما هم هنا ما يقول بالصدفة، يقول المعلول لا يحتاج الى علة بمعنى انه لا يحتاج في اتصافه بالوجود إلى علة، مو أنه ليكون مجمعا للتناقض أو محلا لاجتماع النقيضين، يعني هو مو ناظر إلى هذه الحيثية، ناظر إلى حيثية العلية فقط، يحتاج إلى علة ولا يحتاج إلى علة، يقول لا ما يحتاج إلى علة، يقول تغفل أنت غافل أنه إذا ما يحتاج إلى علة يلزم الخلف، أكو حيثيتين مو حيثية واحدة. طبعا نحن بعد أن رسخت عندنا مفهوم مفاهيم من قبل العلية والاستحالة التناقض والانقلاب وغيره، نقول أنت إذا حكمت بهذا تحكم بذلك، فأنت حملت كلام السيد الشهيد على أنه يريد أن يتكلم عن وجود المعلول بلا علة من جميع الحيثيات حتى من جهة الانقلاب بمعنى الخلف، يقول هذا أول الكلام. سيد الطباطبائي ما هالشكل، سيد الطباطبائي يقول إحنا عندنا اجتماع النقيضين مستحيل، الانقلاب مستحيل، الصدفة تستلزم الانقلاب، وهذا مسلم، يبقى عندنا شنو؟ أن المعلول يحتاج إلى علة أو لا، من دون ملاحظة الربط بين الصدفة والانقلاب. هو يقول الصدفة تستلزم الانقلاب، هذا يصير مستحيل حتى لو أمكن استغناؤه عن العلة. يعني تدري شو معنى كلام شيخنا؟ معناه أنه المعلول يوم من الأيام كان محتاج إلى علة، الآن شو المانع أنه هو يستغني عن العلة؟ قلنا مانع، إذا استغنى عن العلة لا يحتاج لعلة، صحيح، لكن كيف يستغنى عن العلة إذا كان الفقر إلى العلة ذاته؟ في مرحلتين، مرة تتكلم عن أنه إذا استغنى لا يحتاج. سيد الطبطبائي يقول نعم لا يحتاج لكنه لا يستغني. اللي هنا يتكلم عنه السيد الطبطبائي هو إثبات أن الإمكان بنفسه متحد مع الحاجة، اتحاد الزوجية بالأربعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في ذيل المبحث. أصلا الإمكان والحاجة متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا، بمعنى أنه كما أن الأربعة عين الزوجية خارجا غيرها اعتبارا، كذلك الإمكان عين الحاجة خارجا غيره اعتبارا. وإذا كان الأمر كذلك فيلزم من استغناء الممكن عن العلة إلى انفكاك ذاته عن نفسه، أو انفكاك الذاتية عنه، وهذا مستحيل لا انفكاك. السيد الطباطبائي لا، يقول السيد الشهيد رحمه الله تعالى إشكاله وشنا، يقول إحنا قاعدين نتكلم أن المعلول يحتاج إلى علة أو لا، أنت تدعي أنه يلزم من انقلاب وجود المعلول بلا علة، إحنا قاعدين نقول لك يجوز، فإذا لا يكون هذا الدليل إشكالا علينا. هو حسب أن السيد الطباطبائي في مقام إثبات استحالة انفكاك الصفة العرضية، بينما السيد الطباطبائي في مقام إثبات أن الصفة ذاتية مو عرضية، كأنهم يعني حتى السيد الشهيد في نقاشه لاحظ أن الإمكان أمر طارئ على المعلوم، طارئ بمعنى من المعاني، وقال هذا الوصف وهو الحاجة منوط بالإمكان، منوط بالإمكان. يمكن أن احنا نتصور أنه في وقت من الأوقات ما يكون ممكن، يكون مستغني. ما الدليل على استحالة استبدال الصفة بالصفة، الإمكان بالغنى؟ ما الدليل؟ أنت تقول المعلول بلا علة، نقول لك هذا عين الدعوة. هو غافل عن أن السيد الطباطبائي في مقام الإمكان أن الإمكان لا ينفك.
عندما يقول هكذا يستحيل انقلاب الشيء عما وقع عليه، ففي الواقع الانقلاب وقر بعد فرض حدوث المعلول، يعني عندما وقع على هذه
لا، الوقوع طبعا أعم من الوجود الخارجي، مثل ما تصورته لا يمكن أن تتصوره مرة أخرى بشكل آخر مغاير،
يعني هو كأنما يفترض وجود حقيقة، هذه حقيقة الآن هو يعني الانقلاب لا يتكلم العلة لوقوعها، فهي حقيقة وقعت على كل حال، فيستحيل أن
تنقل هي لا تقرر ما هو بعد في مرتبة،
فعليه تكون هي بالواقع غير ناظرة لمسألة العلة، يعني هي مرحلة متأخرة يعني
الانقلاب
يعني بعد أن فرضنا وجود هذا الشيء نقول هذا الشيء الموجود لا ينقلب من الواقع عليه، مرحلة النقاش اللي هي العلية نتكلم بواقع قبل تحقق هذا الشيء، هل يحتاج وجوده إلى علة؟
إيه هذا إذا قلنا
فهو الآن لم يقع
في النجاح، إذا قلنا أن مراتب الوقوع أعم من الوجود الخارجي، فنقول أن الانقلاب يسري بسرعة الواقع، فما يكون واقعا في تلك المرتبة لا يتغير عما وقع عليه في تلك المرتبة، ثم أن العلية تتعلق بالماهية في تلك المرتبة، في مرتبة تقررها ما هو، وعليه فيكون الكلام تاما. يعني من يقول بأن المعلول يوجد صدفة شيخنا ما يقول باجتماع النقيضين، ما يقول باجتماع النقيضين، يقول يرتفع وصف الحاجة يطرح وصف الغنى، وهذا كلام صحيح نظريا، يعني إذا صحيح إذا كان الشيء مستغني لا يحتاج إلى علة، لكن شلون يرتفع هذا الوصف مع أنه ذاتي؟
وعلى كل حال السيد الشهيد يعتبرها من الأمور الضرورية يعني التي لا تحتاج إلى إقامة دليل، يعني
لا هو طبعا في الأسس المنطقية الاستقراء، لكن وين تتكلم عن الفلسفة؟
لا لا بس منطقية
في الأسس المنطقية يعني. ولا يناقش في أصل الدعوة، يناقش في الدليل. هذا الدليل تمام، هو الكلام هنا في الدليل مو انه في الدعوة، الدعوة تكون واضحة، لكن يصعب يعني على مثل السيد الشهيد، يصعب على مثل السيد الشهيد إذا نقش في الدليل أن يثبت لنا كون الحكم فطريا، يصعب بالفعل يعني إذا كان يناقش في التقرير شلون يثبت أن الحكم فطري؟ لأن طبعا كل القضايا العقلية لابد أن ترجع لاجتماع النقيضين، كل القضايا العقلية حتى ما يقال كل أعضاء من الجزء، كل أعضاء من الجزء، لأن الجزئية مرجعها إلى كون الشيء في شيء، لكي يكون محاطا بشيء. فلو كان الجزء أعظم من الكل لازم أن يكون المحيط محاطا والمحاط محيطا، فهذا اجتماع المتناقضين لأن بينهما تقابل. أما هو إذا قال لي بعد أنه مثلا والله كلام السيد الطبطبائي رحمه الله تعالى غير تام، شلون يثبت لنا هذا؟ إذا قال أن الوصف مو ذاتي ولا يستحيل انفكاكه لأن لا يلزم انقلاب الذات عما كانت عليه، شلون يثبت أن الحكم فطري؟ هذا مشكل.
هو السيد لما كان يناقش هذا الدليل أنه إذا وجد الشيء من دون العلة يعني أنه ترجح إلى جانب الوجود بدون مرجح. هذا الدليل على العلة. السيد يقول نفس هذا الدليل هو اعتماد على العلية، يعني أنه الترجح لا يكون إلا بمرجح، هو هذا المرجح هو العلة.
هذا المقدار التقرير إشكال عليه هو لأنه لما أرجع إلى مصدر الاستدلال أحالنا إلى النهاية، حاله هو ظاهر إلى النهاية أو إلى الأسس الفلسفية للمنهج الواقعي، يعني إلى يسمونه كتاب السيد الطباطبائي اللي شرحه الشهيد المطهري اللي في بال النهاية ويرجع إلى النهاية. النهاية ما ورد فيها التقرير بهالمعنى، فهو قرر الدليل وأشكل عليه.
في باب أنا أذكر في البداية يعني في باب إثبات العلة ذكر السيد شسمونه، حتى أنا أذكر نقلت شسمونه أشكال السيد على النهاية يعني أمام
لا لو تلاحظ في عبارة حتى عبارة السيد الطبطبائي رحمه الله تعالى حتى في قوله ترجح إذا لاحظته بصدره وذيله ستلاحظ أن المقصود بأنه فقد ترجح لزوم الخلف، يعني يلاحظ لزوم الخلف في المقام الخلف. السيد يعني يتوكل على لزوم الخلف في إثبات استحالة وجود المعلوم بلا علة، استحالة الخلف بعد أمر واضح ولزوم الخلف في المقام أمر واضح لا معنى للنقاش فيه، وإلا يصعب معنا في هذا.
ليش ما نقول الآن نفس الشيء الآن لزوم الخلف حتى يلزم الخلف لابد من وجود علة تلزم الخلف يعني تؤدينا إلى الخلف، احنا اذا اكثر منكرين لوجود
العله. لا اللزوم اعم من العليه، قد يكون اللزوم من باب اتحاد اللازم مع الملزوم ذات المصطلحين اعتبارا كما في الزوجيه الاربعه، يعني امر ضروري يعني اللزوم
امام الاهل في انكار العليه ننكر اي حاله من التوقف بين الاشياء يعني.
لا ننكر التوقف مع المباينه بين الشيئين، ولا ننكر التوقف كتوقف الوصف على الموصوف مع اتحادهما ذاتا كالزوجية والأربعة. الزوجية والأربعة يعني الكون والأربعة زوجان هذا أمر لا يحتاج إلى دليل، هي بنفسها زوج، هذا معنى ما يقال من الذاتية شيء واضح الثبوت له بين الثبوت له. المقصود بالبيان هنا أنه لو لاحظت الموضوع تحكم بثبوت المحمول خلاص يكفي. إذن هذا الاستدلال لا يثبت المصادر لا من جهة التمسك بالعلية ولا من جهة التمسك باستحالة وجود المعلوم بلا علة. البرهان في المقام يقوم على الحد الأوسط وهو لزوم الخلف، ولزوم الخلف أمر ذاتي في المقام، يعني إذا انقلب الانقلاب بنفسه خلفا خلها واضح.
الآن هم يقولون أننا في كل مسألة يعني نثبتها نحتاج أولا للإيمان بالعلية، يعني أنه مقدمات المسألة هي علة للنتيجة. فإذا حتى في نفس المسألة التي تنثبت فيها العلية في الواقع احنا اعتمدنا على مبدأ العلية يعني.
طبعا هذا الكلام صحيح في مقام الاستدلال، معنى انه في عالم الإثبات انت تحتاج الى ان تؤمن بعلية الاستدلال للنتيجة، وهذا يتحقق بالنسبة الى غير المستدل. اما المستدل الذي لا يرى لعلمه ولا استدلاله موضوعية في المقام بل يرى الواقع في الواقع، هو ليس عنده استدلال ونتيجة وغيره، عنده واقع يستلزم واقع آخر، واقع متحد مع موقع آخر، واقع آخر ذات مختلف معه اعتبارا. مثل هذه المعامر لا يحتاج نقول أن الاستدلال عنده يتوقف على الإيمان بثبوت العلية، بعد أن كان استدلاله تحليليا لا تركيبيا، يعني مو انتقال من واقع إلى واقع، إرجاع شيء إلى شيء تحليلا يعني هذا يكون من الاستدلال تام لا بأس به.
يعني لكن حتى المستدل يعني في حين الاستدلال لابد يعتبر نفسه جاهل بأن هذه المقدمات هي علة، يعني يعتبر النتيجة هو الجاهل غير معلوم بالنسبة له، يعني فيعتبر المقدمات علة لهذه النتيجة ولو تنزيلا، يعني حتى فعلا يكون في مقام الاستدلال.
وهذا قد ذكر شيخنا أنه العلم مخصوصة بما إذا كان بين شيئين تباين، هو يرى أن العلمين متباينان لكنه لا يرى أن المعلومين متباينان. يعني في الواقع هو يستدل بالوصف الموصوف على الصفة لاتحاد الموصوف والصفة ذاته واختلافه باعتباره، وبالتالي لا بأس بأن يستدل بهذا العلم على ذلك العلم، أو يجعل هذا العلم نتيجة علة لذلك العلم، لا بأس بذلك. أما جعل هذا العلم علة لذلك العلم فمرجعه إلى اتحاد المعلومين. يعني في الواقع المستدل ماذا يعلم؟ إيه يعمل؟ يحلل علاقة الحد الأصغر بالحد الأكبر ليرى أن بينهما علية أو معلولية أو ارتباط بثالث أو اتحاد الأمرين ذاتا واختلافهما اعتبارا. إذا وجد هذا الأمر قال يصح الاستدلال بالحد الأوسط على الأكبر، الأوسط على الأصغر، ثبوت الأكبر للأصغر. في الواقع من محط نظر المستدل دائما الواقع مو العلم، العلم تابع للواقع ليس الواقع تابعا للعلم عنده. فإذا كان الواقع هو بنفسه يكون متحدا مع النتيجة باعتبار ومع المقدمة باعتبار آخر، لا مانع من أن يتمسك به المستدل. يعني في الواقع المستدل يغفل عن العلية والمعلولية والنتيجة والمقدمة ليلاحظ واقع العلية في المقام في الخارج. نعم منكر العلية يستدل عليه بذلك، مو اللي ينكر العلية يتمسك بهذا الأمر ليثبت أنه الاستدلال باطل. إذا أراد من أنكر العلية أن يستدل بالعلم على إنكار العلية يقال له هذا الاستدلال نحو من أنحاء العلية، هذا إشكال عليه. أما أنه هو يوجه إلينا إشكالا وهو أنه لا يصح أن تتمسكوا بالعلم لإثبات هذه النتيجة لأنه من أفراد العلية وأنا لا أؤمن بها، نقول إنكارك لا بد أن يكون مع ملاحظة استدلالنا ولا يكون مانعا من استدلالنا، لأننا لم نقم في استدلالنا على نفس العلم، استندنا على المعلوم وعلى العلم. إحنا ما استندنا على العلم، استندنا على المعلوم. هو إذا أنكر طبعا إنكار العلية يكون بإنكارها بجميع مراتبها، وقد استند هو على العلم في إنكار العلية لأنه يكفي في صدق الاستناد مدخلية العلم ولو بلحاظة ولو من جهة اتحاده مع المعلوم. واضح؟ هذا الإشكال على المنكر لا على المستدل. المستدل لا يقال له أنت استدللت بالعلية لإثبات العلية، لا هو لم يستدل بالعلية، هو استدل بالمعلوم لإثبات العلية في العلم، وهذا لا بأس به لأن العلم دائما تابع. أما المنكر منكر لا جاي ينكر العلية بجميع مراتبها ويغفل عن أنه في نفي العلية يستند على العلم وهو من مصادق العلية.
لكن يعني رجع السؤال نفس المستدل، هو كيف آمن بالعلية؟ يعني إذا آمن
بتحليل الواقع، قلت بتحليل الواقع والعلم لا مدخلية له، يعني هو يصل إلى حد يقطع معه بأن الواقع هو كذلك حتى لو انتفى العلم بجميع مراتبه. يعني مثلا
يعني باستدلال سابق، يعني هذا انا الان لما استدلت على المبدا العلمي عندي استدلال سابق، يعني انا ايضا لابد كنت في مقام ذلك الشخص المنكر سابقا وشخص استدل لي، ف يعني تستدل لابد نقول في واحد بالضروره هو امن بمبدا العلمي، يعني بدون
لا بأس هو امن بمبدا الاستدلال يقوم على الايمان بمبدا العلمي بس مو بمعنى ان العلم هو الذي يولد النتيجه. يعني في الواقع العلم واسطه في اثبات الاكبر للاصغر لا في ثبوت الاكبر للاصغر، الاستدلال واسطه في الاثبات لا في الثبوت. واذا كان كذلك انا وانا استدل ما لاحظ الاستدلال اصلا، اصلا الاستدلال طريق محض لا موضوعيه له من الاستدلال اصلا، لذلك انا اثبت الاحكام للواقع واستدل على الاحكام بالواقع من دون ان يكون العلم مدخليا. فلا يصح ان يرد علينا انه مثلا انتم تستدلون بالعلم والعلم نتيجه للمعلوم، نقول لا، العلم نتيجة للمعلوم، العلم نتيجة للعلم، ولكن كلامنا في المعلوم لا في العلم. أنا ما قاعد أثبت لك أن أنا أعلم بالنتيجة، أنا قاعد أتكلم لك أن النتيجة واقعة. طبعا إثبات وقوع النتيجة يلازم إثبات العلم، لكن ليس لحاظنا في اللازم، لحاظنا في الملزم. النتيجة واقعا ثابتة، بعدين إذا تم الاستدلال أجي أقول لك الآن لو أموت واللي يروح كل واحد عنده العلم وعنده مقدمات العلم وعنده مبادئ العلم يبقى المعلوم على ما هو عليه. الواقع أن أربعة تزوجوا، الواقع أن المعلولة ممكن، الواقع أن علة الحاجة إلى العلة الإمكان دون الحدود بأي معنى من المعارفة، هكذا. قال حاجة الممكن أي توقفه في تلبسه بالوجود أو العدم إلى أمر وراء ماهيته من الضروريات الأولية التي لا يتوقف التصديق بها على أزيد من تصور موضوعها ومحمولها. هذا نقطة مهمة، إذا قيل من الضروريات الأولية لا بد من إثبات أنها من أي قسمين. ما عندنا شيء ضروري لا قسم له أو ليس مندرج تحت قسم معين. فإن إذا تصورنا الماهية بما أنها ممكنة تستوي نسبتها إلى الوجود والعدم، وتوقف ترجح أحد الجانبين لها وتلبسها به على أمر وراء الماهية، لم نلبث دون أن نصدق به بالحاجة، بالتوقف في التلبس بالوجود إلى أمر وراء الماهية. فاتصاف الممكن بأحد الوصفين أعني الوجود والعدم، الممكن الذي تستوي نسبته، متوقف على أمر وراء نفس الممكن ونسميه العلة، فاتصاف الممكن بهذا المعنى لا يرتاب فيه عقل سليم. وأما تجويز اتصافه وهو ممكن مستوي النسبة إلى الطرفين بأحدهما لا لنفسه ولا لأمر وراء نفسه فخروج عن الفطرة الإنسانية. وهل علة حاجته إلى العلة هو الإمكان أو الحدوث؟ فيه كلام بين العلماء. من الناس من ذهب إلى أن مناط الحاجة إلى العلة الحدوث، ومنهم من ذهب إلى أن مناط الحاجة إلى العلة الإمكان. كلام يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.